بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي أصول الدين العلامة السعدي رحمه الله. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم تأمل ما قام به الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من الملوك العادلين، وكيف فتحوا القلوب بالعلم والإيمان وفتحوا الأمصار، والحق معهم ملازم لهم
بالسيف والسنان. فتحوا القلوب بالعلم والإيمان وفتحوا الأمصار بالسيف والسنان. نعم.
والحق معهم ملازم لهم والنصر من الله مؤيدهم. ولم يزل الدين الإسلامي قد خضع له أهل المشارق والمغارب، وقد تقبلوه وقبلوه بما فيه من العدل والرحمة والخير الذي لا يوجد في غيره. فلما تحللوا بعد ذلك عن هذا الدين الحق شيئا فشيئا تقلص عزهم وسلطت عليهم الأعداء من كل مكان، وهو مع كثرة الأعداء وشدة حنقهم واتفاقهم على محقه وإبطاله، ومع قلة أهله الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه، مع ذلك لم يزل ولله الحمد قائم الأصول محفوظا بحفظ الله مقاوما كل جيش مغزو.
يقول حتى مع قلة أهله الحقيقيين، يعني الذين هم على إسلام السنة، فهم قلة طائفة بين الناس، ومع ذلك مع هذا الضعف ومع تكالب أعداء الدين، إلا أنه ولله الحمد والمنه ما زال قائما على أصوله محفوظا بحفظ الله، يوجد من ينطق بكلمة الله، ولو اجتمعت قوى الشر على هذا الإسلام فإن الحق باق إن شاء الله. لا تحزن على الحق أبدا ولا تقلق عليه، فإنه باق ولو تكالبت أعداء الإسلام عليه باق إن شاء الله. ولهذا القضية لا تجعلها في الأعداء، القضية جعلها في نفسك أنت. أنت عليك أن تستقيم كما أمرت، ولا تجلس تيأس وتيأس المسلمين الأعداء كذا، وهناك مذكرات غربية يقولون كذا، ويوجد الحكام يبيعون الدين وكذا، والإسلام سيذهب والإسلام سيضمحل. الإسلام لن يذهب إن شاء الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة. طيب إذن ما سعي أن أكون من هذه الطائفة؟ أسعى أن أكون من هذه الطائفة، والرب عز وجل حام دينه وحافظ دينه. ابحث عن نفسك أنت، هل أنت من هذه الطائفة المنصورة الموجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ هذا الذي نسعى إليه جميعا، والحق إن شاء الله باق ومنصور، لكنه كما قال شيخه كما قال ابن القيم: والحق ممتحن ومنصور. نعم.
مع ذلك لم يزل ولله الحمد قائم الأصول محفوظا بحفظ الله مقاوما كل جيش يغزوه من أصناف الكفار المحاربين المعلنين محاربته، ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون إلحادهم والذين يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه، ولكنهم في كل وقت مخذولون يبدون المقاومات المتنوعة، فيظهر للخلق باطلهم وإلحادهم ومكرهم، ولا يروج باطلهم إلا على من لا بصيرة له ولا حق معه. ولما علموا بذلك وعرفوا أنه ليس في إمكانهم مقاومة الحق، سعوا في إضعاف الحق من قلوب من ينتسب إليه، ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم وطردوا عنها علوم الدين أو جعلوه اسما بلا مسمى، ليتمكنوا من بذر باطلهم في قلوب المتعلمين فيها الذين ليس عندهم علم بالحق يقاوم مكر هؤلاء وخداعهم.
فأعداء الإسلام قضيتهم الأولى الدين، وإن لم يظهروا ذلك يجعلنا قضايا سياسية ثروات ما أدري إيه، لكن يعلم أن مواقفهم كلها لأضعاف دين المسلمين، لأنهم يعلمون أن قوتهم في دينهم، قوة المسلمين ليست في الثروات وليس في الإمكانات، هم قد سبقوهم سبقا بعيد، لكن قوة المسلمين في عقيدتهم، قوة المسلمين في دينهم، فلهذا هم يحلون بينهم وبين الدين، فلكن لا يظهرون ذلك حتى ما يكون كما يقال حروب يعني صليبية وحروب كذا. الحرب تغيرت مجرياتها الآن يا أخوان، الحرب تبتعد كثيرا أن تكون بطائرة ودبابة وصاروخ قدر المستطاع. الحرب فكر الآن، يغيرون منهج المسلمين وعقيدة المسلمين، هذه الحرب الحقيقية، الحرب الحقيقية هذه. ولهذا انظر كيف يحطون يهود في فلسطين، مع ظلمهم ومع اعتدائهم شعب محاصر بكل المقاييس، هل وقفوا معه؟ أخرجوا القوانين والقرارات من مجالس الأمن ولم تنفذ ولم تطبق من عشرات السنين، يعني أخذت القرارات ومع ذلك لم تنفذ ولم تطبق، بينما أمن إسرائيل أمن العالم كله، لأنهم يريدون ضرب جهتين، يريدون ضرب المسلمين بوجود هؤلاء اليهود الذين يسلطون عليهم، ويريدون أيضا جمع اليهود في هذا المكان، لأن اليهود هم يعلمون أنهم شر، النصارى كذا يعلمون أن اليهود شر ووجودهم في العالم شر، فلهذا يريدون تجميعهم في هذا المكان، من هنا يشجعون على الهجرة ويمكنون لهم ويعترفون بوطنهم ودولتهم لتكون هذه دولة يهود، هذه دولة يهود، فيكتفون شرا ويضربون اليهود والمسلمين وهكذا يبقون في صراعات وهم يأمنون بعيدا بعيدا عنهم. نعم.
وكان هذا من أكبر النكبات،
أصبحهم أصحاب الأرض، وأصحاب الأرض لا أرض له، لا أرض له، كل يوم جدار يعمل، جدار عاز حتى يحال بين الواحد وبين أرضه، بين الطالب وبين مدرسته، جدار عاز يكون مئات الكيلومترات، ليس لهم نصيب في الجو، ما عندهم للمطارات ولا كذا، والبحر مأخوذ منه، والبر مضروب عليه العاز، الجدار العاز. نعم.
وكان هذا من أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام، حتى صار الخضر
يعني لا يعترف لهم بدولة، مع أنهم أصحاب الأرض وكذا، لا يعترف بدولة، وقررت مجلس الأمن حدود ما أدري 48 حدود 67 حدود كذا، ولا أحد، لا 67 ولا 48 ولا أي قرار، بينما تضحك وأنت تقرأ على الخريطة دولا، تخيل في دولة مثلا 700 واحد دولة مثلا، دولة الفاتيكان في دولة مش عارف 50 واحد بقى. يعني دول يا اخوان اسمها دولة 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 دولة، تجي مثلا نصف مسجد من مساجد الضعيفة عند المسلمين، دولة، والدولة الحقيقية دولة المعلقة دولة فلسطين، لا يعترف بها الا من بعضها، ولا يسمح لهم حتى بإقامة وزارات كذا في الأماكن التي يريدونها، ومع ذلك لما وضعوهم في جزء يسمونه الضفة الغربية، ومع ذلك يشاركونه ويأتون إليه ويبنون المستوطنات، أي حتى فاضي يأخذوه ويمنعون المسلمين، حتى في الجزء اللي قالوا هذا للمسلمين. نعم.
وكان هذا من أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام، حتى صار الخريج منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام.
صحيح، الخريج من هذه المدارس فرغوا الدين من محتواه، حتى صار يحارب الدين من ينتسب إلى الدين، يحارب الدين من يتسمى بعالم الدين، صدق السلف إذ يقولون فمن كان في ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. نعم.
وصار أكبر عون على من ينتسب إليهم دينا وقومية ووطنا، ففضل دين الأجانب الأعداء وقوميتهم ووطنيتهم على دينه وقومه ووطنه، فزال دينه وفسدت أخلاقه وذهبت مروءته وإنسانيته، فيتعين على كل أحد السعي في إصلاح التعليم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية ومراعاة الأخلاق والمحافظة على المتعلمين وملاحظتهم، فإن إصلاح التعليم هو السبب الوحيد لحفظ الدين ومقاومة كل شر وفساد وسبب لصلاح الأمور كلها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بالتعليم والإلزام بالحق علما وعملا، فمن أهمل أولاده ومن يقوم عليهم مما هو مسترعا عليه فقد عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعرضهم للعقوبات، فكيف إذا أهملهم عن التعاليم النافعة والآداب الصالحة وأشغلهم بضدها من التعاليم الضارة.
والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعول الناس، يقول مدارس لا تعلم الدين، مدارس كذا وكذا، طب وأين أنت؟ أنت عندك مدرسة مكونة من 3 أبناء وزوجة وأنت المدرس، هل قمت بحقك؟ يعني هل أنت قمت بحق في بيتك؟ يعني أنت تقول المدرسة والمدارس والمدارس، هل مدارس هذه حتى لو لم تقم بهذه الرسالة هل قمت أنت بهذه الرسالة؟ الواجب على كل واحد منا أن يكون هو المدرسة، وأن يكون هو المحضن التربية، وأن يكون هو الموجه، وليس هناك معلم أحرص على أولادك منك. أنت وأمهم على 3 أبناء، 4 أبناء، 5 أبناء، هل أنت قمت بهذا الواجب عليه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا ينبغي للمسلم أن يكون عاجزا، يعجز أن يقوم بالحق الواجب عليه، وبعدين الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أن تقوم بدورك في البيت، والهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هداية أولادك ليست بيديك، لكن هذا بالنسبة لهداية التوفيق، لكن هداية الدلالة بيديك، تستطيع أن توجه وتعلم وتربي. نعم.
فما أعظم خسارة من خسر أولاده، بل ما أعظم حسرة من كان أولاده الذين كانوا
خسروا أنفسهم وأهليهم. نعم.
بل ما أعظم حسرة من كان أولاده الذين كانوا يرجو نفعهم بإهماله إياهم وتوجيههم للعلوم الضارة، قد صاروا أعظم نكبة عليه وخسر دينه ودنياه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
إذا بداية التغيير من أين يا إخوان؟ من الوالدة. فأبواه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه. إذا البداية منك، قبل المعلم وقبل المدرس. ولدك يخرج المدرسة في سن 6 أو 7، عرفته من ربك ومدينك ومن نبيك، عرفته ربه الذي يعبده، أعطيته من الآداب ما يصح به دينه، طعام شراب لباس كذا، أعطيته هذه المعاني. ونحن نقول الأولاد صغار، أولاد صغار مهما كان أسنان الأولاد، أعداء لسان الله يمارسون على أبنائنا من منذ الصغر، منذ الصغر يمارسون ما يريدون، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم.
وذلك بالتعاليم المنحرفة، وهذه المدارس الإلحادية تخرج الناشئين فيها من الأديان كلها، لأن هذا هو الغرض المقصود بها، ولأنها تلقي في أذهانهم قاعدة من أخبث أو أخبث أصول الإلحاد، وهي أن العلم الحقيقي عندهم ما يدرك بالحواس فقط، وما لم يدرك بالحواس فليس عندهم بعلم.
يبقى العلم المتعلق بالغيبيات كله علم باطل. نعم. لا نؤمن بالله، لماذا؟ هل الله نراه؟ لا، إبدا غير موجود. نعم.
ولا يعد من الحقائق الصحيحة، وهذه القاعدة الخبيثة خالفوا فيها جميع الأديان الصحيحة، بل خالفوا فيها جميع العقلاء، فإن مدارك العلم كثيرة متنوعة، مدركات الحس ومدركات العقل ومدركات الأخبار الصحيحة، والنوعان الأخيران مدركاتهما أعظم وأكمل وأوسع، فإذا نفيت لم يبق إلا المدركات التي تدرك بالحس، وهي دائرة ضيقة توقع أهلها في المهالك، فأعظم آثارها وأبطل إنكار علوم الغيب كلها، وهو إنكار جميع ما أخبرت به الرسل والكتب المنزلة من السماء من توحيد الله وتفرده بصفات الكمال وتوحده بالخلق والتدبير، وإنكار البعث والجزاء في الدار الآخرة، وإنكار الملائكة والجن وجميع ما أخبر الله به وأخبرت به الرسل من أنباء الغيب الواسعة المنتشرة التي قامت البراهين المتنوعة على حقها وصدقها وعدم الريب فيها، فأنكرها هؤلاء الملحدون كما أنكرها أسلافهم الدهريون الذين قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وقد علم أن آيات التوحيد وآيات البعث وآيات صدق الرسل والبراهين الدالة على ذلك التي لا يمكن إحصاؤها كلها تبطل قول هؤلاء الملحدين، وتخبر أنهم كما خرجوا من الدين خرجوا من العقل الصحيح.
نعم. الملاحدة خرجوا من الدين الصحيح ومن العقل الصريح، يقول: ما في إله خلق، إنما هذه طبيعة موجودة. طيب موجودة بماذا؟ بنفسها. طيب هذه الطبيعة كيف ميزت بين إنسان وحيوان وطير وكذا، والإنسان ميزت بين هذا الشكل وهذا الشكل؟ لماذا لم تجعل الطبيعة الموجودات على شيء واحد؟ كيف ميزت بين هذا وذاك؟ وكيف يخرج الإبن شبها بأبيه أو بأمه؟ هذه الطبيعة، هذا كلام يعقل؟ لا نستطيع أن نرفع هذا القلم بدون شيء، دون أن نمسك به، والسماء مرفوعة أمامك، هذه وحدها ده طبيعة، جعلت سماء وأرضا. طب وجعلت السماوات سبع، لماذا جعلت السماوات سبعا وشمس وقمر والاختلاء والانتظام هذا في الليل والنهار؟ كل هذا طبيعة. ما هي الطبيعة؟ سموها لنا. ما كنهوها؟ لها إرادة. نعم.
وخالفوا فطرة الله التي فطر الله عباده عليها، فجميع ما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله من أمور الغيب التي هي أعلى أنواع الصدق أنكرها هؤلاء الملاحدة. ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرين أن من لم يؤمن بذلك الحق المبين الذي قامت الأدلة والبراهين بصدقه وحقيقته ويقينه لم يكن عنده علم وحق يؤمن به، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم.
سبحان الله. هؤلاء الملاحدة، يعني أنت خلقت من منع والملحد من أم وكذا وجاءت بك تقول طبيعة. طب لماذا جعلت الطبيعة هذه عقيما، مرأة عقيما؟ لماذا ما كان لها ولد؟ وهذه المرأة لها سبعة من الولد، لماذا الطبيعة ما جاب هذا؟ وهذه المرأة أولادها ذكور، وهذه المرأة أولادها إناث، وهذه المرأة أولادها ذكور وإناث، لماذا الطبيعة ما جعلت جميع الأمهات على درجة واحدة؟ نعم. ولهذا أكثر هؤلاء أخواني مأجورون، يقول بيطبقوا أفكارا مأجورون عليها لنشرها في الناس، ولهذا الإلحاد ينتشر بالأموال وينتشر. لكن في حقيقة إن واحد مقتنع أن الكون هذا ماله إله. البعرة العربي ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير والسير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على العزيز الحكيم؟ نعم.
وقد تحدث الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع من كذبهم أن يعارضوا ما جاءوا به من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، فظهر عجز المكذبين وبانت مكابرتهم وأنهم ليسوا على شيء وأنهم كانوا كاذبين. وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي قائم منذ نزل القرآن وإلى أن تقوم الساعة، وعجز المعارضين المكذبين قد ظهر لكل أحد، وهذا من أعظم البراهين الموجبة لتصديق جميع ما أخبر به من علوم الغيب والشهادة، كما أن من أعظم البراهين أحكام هذا الدين وصدق ما جاء به من الأخبار عن الأولين والآخرين وعن جميع أمور الغيب، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض خبرا من أخباره، كما أن أحكامه أعدل الأحكام وأهداها وأقومها، وبها الصلاح المطلق في كل زمان ومكان. وقد بان لكل عاقل أن الأمور العامة والخاصة لا يمكن صلاحها واستقامتها واعتدالها حتى تطبق على أحكام الله بين عباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا ينكر هذا ولا يكابر فيه إلا أحد رجلين، ما معاند مكابر ينكر الحقائق الواضحة والبراهين الساطعة، وما ضال جاهل من أعظم الضالين. فالعناد والضلال لا يستغرب على صاحبهما إنكار أعظم آيات الله وأعظم البراهين والمعجزات الدالة على صدق الرسل وحقية ما جاءوا به. فهؤلاء داخلون في قوله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون. فهم كذبوا بجميع آيات الله التي هي أبين الآيات وأعظمها وأوضحها وبما أرسل الله به رسله من الحق النافع والصدق. قال رحمه الله تعالى فصل: وحيث كان الملحدون المكذبون بآيات الله وبما أرسل به رسله قد علموا أنه متى تقابل ما جاءت به الرسل من الحق مع باطلهم لم يكن لباطلهم أدنى ثبوت بل اضمحل، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حيث علموا بهذا الأمر مكروا مكرا كبارا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الذي من جملته ظهور الحق على الباطل وانتصاره في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن أعظم مكرهم
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحق الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
فمن أعظم مكرهم ما أشرت إليه سابقا بإضعاف علوم الدين أو منعها من مدارسهم، ومنها أنهم قالوا يجب أن تكون الأفكار حرة ولا تتقيد بشيء من القيود، وذلك لقصد التحلل عما جاءت به الرسل والأديان الصحيحة، لأنهم إذا زعموا أن لكل أحد فكرة وأنه مهما خطر بباله من الأفكار والعقائد الهدامة فله أن يبوح بها ويدعو إليها ولا يعارضها بعقيدة صحيحة ولا فاسدة. كان مضمون هذا وجوب التحلل عن الأديان وعدم التقيد بها، وهذا هو الإلحاد والزندقة. وهؤلاء أعظم جرما وأشد طغيانا من إخوانهم السابقين الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فأولئك معهم نوع اعتراف بالله صاحبه الاستكبار على الانقياد للرسل. وأما هؤلاء فقلوبهم منكرة للحق الذي جاءت به الرسل، وهم مستكبرون عن الانقياد لرسل الله وكتبه، بل مستكبرون عن الإيمان بالله. ومن المعلوم الذي لا يتمر فيه العقلاء أن إطلاق الحرية للأفكار وعدم تقيدها بالحق الثابت الذي قامت البراهين على صدقه وحقيته هو الكفر بالرسل، وهو الفوضى الذي يؤدي بأهله إلى الهلاك الدنيوي قبل الهلاك الأخروي.
هذا يسمى حرية ماذا؟ فكر. وإنما الحقيقة حرية كفر. يبقى قدم الكف على الفاء، فحرية الفكر في الحقيقة هي حرية الكفر. حرية الفكر قل ما شئت، قل ما شئت، انتقد الرب، انتقد الإسلام، انتقد الدين، انتقد كذا، انتقد كذا، هذا حرية فكر، هذا حرية. أما إذا جئنا إلى انتقاد أشخاص يقال لا قف عندك، أما انتقاد الدين هذا لا إشكال فيه. حتى يقول هؤلاء الحثالة الذين هم أشبه بالزنادقة من غيره يحاربون الإسلام جهارا نهارا، حتى إن بعضهم لا يريد أن تكون حتى الهوية في البطاقة إسلامية، حتى هذه الكلمة ضاق بها ضرعا، يعني ما يريد حتى في البطاقة في الهوية أن يقال هذا مسلم وهذا كذا وكذا إلى آخر يعني. ذلك وتحت مسمى حرية فكر. وإلا هذا لو أنه عرض على الإسلام لكان له شأن آخر، لكان له شأن آخر. في الوقت الذي أنت تطالب أن يكون الإسلام حقيقة في كل المجالات، هو لا يريد أن يكون لفظا في بطاق، لفظا في بطاق. سبحان الله. تحت مسمى ماذا يا أخوان؟ تحت مسمى حرية الفكر. حرية الفكر، حرية الفكر. المسلم عبد بفكره، بقلبه، بقلمه، بكل شيء. أنت حريتك في ميدان الشارع في حدود المشروع. الإسلام ما قيدك، كل ما شئت اشرب ما شئت وكذا، فكر بما شئت، طالما أن هذا مضبوط بماذا؟ مضبوط بضابط الشارع. إنما هذه فوضى. وبعدين اللي بيقول حرية فكر خلاص، أنت اجلس مع واحد في التلفزيون بيقول لك حرية فكر، قول له طيب اسكت يا حمار أنت. مثلا بقول كلمة، يعني طبعا الحمد لله ما نقول، لكن أقول مثلا بنديك مثل، هيزعل، هتزعل ليه؟ طبعا حرية، أنا شايف إنك حمار، طيب إيه الإشكالية في هذا؟ أنا شايف إنك أنت حمار بهيم، ما تفهم، إيه الإشكالية؟ وكذلك أيضا مثلا لو وجد حاكم يقول مثلا حرية فكر يعني مطلقة، خلاص ارحل لا نريدك. طيب وعلامة إذا نحاكم الإرهابيين؟ طيب مش دي حرية فكر؟ طيب حرية، هو مش شايف، هو شايف إن هو إن الناس دي ناس كفار ونقتل، إيه الإشكال يعني؟ اترك له حرية، زي ما هذا بيرقص على أنغام موسيقى وهذا كذا، خلاص وده بيرقص على جثث الموت، ده فكر وده فكر، هنحاكمه ضابط؟ يبقى ضابط على إذن على الجميع، ويحاكم إلى شارع. احنا ما نسمي شرعنا حتى فكرا، ولهذا لا يقال فكر سلفي مقابل فكر تكفير. ما مثلا ما الفكر السلفي؟ الفكر السلفي ما عندنا فكر سلفي، لا يوجد على أرض حاجة اسمها فكر سلفي، إنما في حاجة اسمها منهج سلفي، منهج. فالسنة منهج، السلفية منهج. فلو أننا قلنا حرية الفكر فقد صنعنا أكفاننا بأيدينا وصنعنا نعوشنا بأيدينا، وإلا فعلامة تمنع أنت؟ طيب يعني أنت تعطي لنفسك فكرا أن تحكم الإسلام إلى كلمة في الهوية، ولا تعطيني حرية فكر أن أتهمك بالضلال والانحراف أو أن أرى قتلك؟ هذا هو. طيب إذا قلت ضوابط خلاص، وهذه ضوابط، طيب تحتاج إلى ضوابط. نعم.
ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال، فعلى ذلك فليفعل كل أحد ما أراد.
هو أخوان الشعب يريد تغيير النظام، طب ما هو ده حرية، ويمدحون إرادة الشعب، إرادة الشعب، طب خلاص وإحنا من الشعب، هؤلاء من الشعب ولا من الشعب ولا من الشعب، هؤلاء لا يريدون هذا الحاكم والآخرون يريدون هذا الحاكم، طيب تعارض إرادته، يبقى في فوضى، فوضى. الشعب يحكم فيه بالشرع، ليس الشعب يحكم بل يحكم في الحدود التي أعطاها الشارع للناس أن يحكموا، لأهل الخبرة كل ما جاء له، أهل خبرة وأهل حل وعقد وأهل علم يرجع في ذلك إليه. نعم.
ففوضوية الأفكار هي وفوضوية الأفعال، فعلى ذلك فليفعل كل واحد ما أراد من فسق.
ولذا حتى فرنسا تقول حرية الفكر والعلمانية وإلى آخره، لما قام عندهم تفجيرات وكذا قبضوا على الناس، فلما قالوا لهم الديمقراطية، ديمقراطية ده أمن وطني، هذا أمن الوطن، تريد ديمقراطية ده أمن بلاد، قضية أمن قومي، حرية إيه ده، إحنا اللي صانعينها، إحنا اللي قلنا الحرية، هل نقتل بالحرية؟ لن نسمح. طيب خلاص زي الرئيس فرنسا تحيلوا عليه، طيب يعني حاكم هذا الرجل يسب الرسول او اول اخر، لا ما اقدرش، لا قانون بلد، طيب خلاص قانون بلد، خذ بالقلم قانون بلد. طيب ولهذا هم سجنوه بقانون تاني، يعني مش يعني قانون مثلا معين، اجزاء مثلا على سلطه فيما عامه مثلا في شيء عام، ولهذا مثلا ياخذوا 3-4 شهور كده. فهم ينسجون هذه الحريه ثم يقتلون بها. نعم.
ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال، فعلى ذلك فليفعل كل واحد ما أراد من فسق وفجور وتهتك، وليطلق لحريته ما شاءت نفسه الأمارة بالسوء من فحشاء ومنكر وبغي، لا يتقيد بشريعة ولا بمروءة ولا بإنسانية، بل ينتقل من طور الإنسانية إلى طور البهائم، بل إلى طور الشياطين، وهذا ما أرادوه.
نعم.
وهذا ما وصلوا إليه.
ولا يسقط أي بلد إلا من يسمون بالمفكرين، ولا يسقط أي بلد إلا بما يسمى بحرية الفكر. حرية الفكر لابد أن تقيد، ولهذا الشعارات العامة هذه شعارات ماسونية، المساواة، الحرية، التغيير، مساواة بين ماذا وماذا، حرية ماذا، تغيير ماذا، طب أعطونا هذه الألفاظ وأنا أفسد به، مساواة، خلاص أنا لماذا تجعلون راتبي مثل فلان، لما تجعلوني في معيشة مثل فلان، طيب بس فلان هذا أفضل وكذا وكذا، لا أنا بمقتضى كذا أكون مثله، تغيير أنا لا أريد فلانا، أنا أريد أن أغير، حرية أقول ما شئت. هل يا ترى المساواة، الحرية، التغيير بهذا الإطلاق ينفع بلادا؟ هذا مستحيل. فإن قيد، هل تقيد بعقلك ولا بعقلي ولا بعقل الثالث والرابع والخامس والسادس؟ لابد أن نرجع إلى ضابط، الضابط هو ضابط الشرع، فإن الذي خلق هو الذي يعلم ما يصلح الخلق. نعم.
المتوغلون منهم والباقون يسعون خلفهم، ثم إنه من المعلوم أن حرية الأفكار وإعطاء كل أحد أن يتكلم بما يريد ويشتهي، والإرادات متباينة والأغراض مختلفة، أن في هذا هلاك الحكومات والشعوب، فالخلق في غاية الضرورة إلى ضابط يضبطهم.
صحيح، انتبهتم، في غاية الضرورة إلى ضابط يضبطهم، إنما مساواة، حرية، تغيير، هكذا بإطلاق، على ما تحاسب بعد ذلك؟ إن أطلقنا هذا فلا نحاسب أحد. نعم.
وإلى قوانين صارمة قوية تحجزهم عن الشروع، عن الشرور المتنوعة، ومتى أعطوا حريتهم مرجت أقوالهم واختلت أعمالهم وتباينت أفعالهم، فوقعوا في الفوضى المهلكة والشرور القاتلة، والأمم التي تعمل على هذا هي ساعية في طريق هلاكها الدنيوي قبل الهلاك الأخروي.
نعم صحيح.
فالأفكار الصحيحة هي الأفكار السليمة المتقيدة بالحق التي غايتها الحق وسيرها مع الحق، وهي الأفكار التي دعا الله عباده إلى التفكير فيها في آياته المتلوة وآياته المشهودة، ليعرف الحق ويعمل، ليعرف الحق ويعمل به بالحق، وذلك هو الصلاح للظاهر والباطن. وحيث قد علم أهل العلم والهدى والرشد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والذي يهدي إلى كل خير، كان الواجب المتعين المتعين والفرض الأكيد التقيد بهذا الحق علما وإرادة وعملا، فتكون الأفكار حائمة حول هذا الحق المبين لاستخراج علومه ومعارفه النافعة وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك الصراط المستقيم. وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض على المكلفين هو ينبوع العلم وأصل الخير ومدار صلاح الدين والدنيا عليه، وهو المانع من الفوضى ومن الانطلاق في الهلاك. فيتقيد العبد بهذا الحق ولا يتقيد بأي قول يعارضه ولا بأي عمل ينافيه ولو صدر من أكابر الناس، لأن ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم. وأما ما جاء به الكتاب والسنة من الحقائق في الأصول والفروع فهو محكم معصوم يدل على كمال اليقين العلمي واليقين العملي.
وكيف عاش النبي والصحابة وسادوا الأرض؟ هل بحرية فكر قد تفلتت من تعاليم هذا الدين؟ أبدا، إنما بالتقيد بتعاليم هذا الدين في العقيدة وفي العبادة وفي العمل وفي الدعوة، حتى سادوا الأرض والحمد لله. ما كل أحد له حرية، هذا يزني وهذا يسرق وهذا كذا، لا، بل هذا إذا زنى إما رجم وإما جلد، وهذا إذا سرق ربع دينار ما قيمته ربع دينار فهذا تقطع يده. وبالتالي كم السارق في الأمة أمة الصحابة؟ كم من زنى؟ كم من اعتدى وقتل؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم،
ومن أصدق من الله.
لكن يلا خذ حريتك، صنف على وفق الدين، ما تصنف، صنف عشرات الكتب مئات الكتب. بخاري اختار طريقة في التصنيف وقبلت الأمة ذلك، عند حرية في التصنيف. مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن جرير. نعم.
ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله يقول الحق هو يهدي السبيل.
هل جاءنا عالم كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وكذا؟ هل جاءنا مجتمع وجيل كجيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ طيب على ما لنأخذ منهجهم ونطبقه إذا أردنا العز؟ لكن صور للناس اليوم أن العودة إلى هذا رجعية لا تواكب العصر. لماذا لتكبع العصر المدني وكذا؟ وعصرهم كان ايه؟ كانوا اهل ابل. لما كانوا عربا فقط ما انتصروا، لكن لما انضاف الى العربي الاسلام انتصر وعز، مما يدل على ان وصف العرب ما ينصر، انما ينصر وصف الاسلام، ينصر وصف الاسلام. وكانت فارس والروم هي الحضارة كما يقال، هي الحضارة وهي المدنية، وكان هؤلاء رعاة ابل. اللي رعاة ابل هؤلاء سادوا الدنيا كلها، وسادوها بالمعاني الحقيقية. ولهذا حضارة الغرب اليوم حضارة ايه؟ حضارة احجار، انما حضارة انسان، حضارة بناء قيم ابدا. حضارة اشغلونا، حضارة حضارة حضارة، في ظل الحضارة لأول مرة في تاريخ الإنسانية هذه يتزوج رجل رجلا وتحكم المحكمة بهذا، يدخل المحكمة هذا يتزوج هذا. متى حصلت هذه؟ متى حصلت ان ذكر تزوج ذكرا وانثى تتزوج انثى؟ هذه الحضارة، هذه اي حضارة؟ دي حثالة، ليست حضارة، دي هذا الحطاط. هذه ما نقول بهيمية، ما رأينا في البهائم، ما رأينا في البهائم يعني هذا الذكر على الذكر، الى ما يقولون تقريبا في الخنزير، بس هذا الخنزير سبحان الله، ولهذا يضرب المثل الدياثة. نعم،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإذا أردت أن تعرف الفرق العظيم بين من يدعو إلى تحرير الأفكار من كل القيود وبين من يلتزم الحق الذي جاءت به الرسل ولا يبالي بمن خالف ذلك، وبين من يلتزم العمل بالحق وبين من يمشي بعمله مع غريزته ودواعي نفسه، فأضرب لذلك مثلين. أحدهما من قلبه خال من التزام الحق والعمل به، وهو يجري في أعماله وأقواله على مقتضى ما تدعوه إليه نفسه من الإرادات المتنوعة، فإنه لا يبالي بالظلم والبغي والفحشاء والمنكر، فإن نفس أمارة بالسوء فمن أطاعها طاعة عمياء قادته إلى الهلاك والخسار. تجد مثل هذا أفكاره متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غير صحيحة، فهو في أمر مريج في فكره وسعيه وعمله وجميع تصرفاته. والثاني من الرجلين رجل عرف الحق والتزم وعرف ما جاءت به الرسل وعرف أن ما جاءت به الرسل حق وأن الكتاب القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكل علم صحيح وبكل حق وصدق وبكل هدى ورشاد وبكل خير عاجل وآجل، فحصر أفكاره في هذا الميدان الجليل واستخرج من كنوز الكتاب والسنة كل حق وهدى ورشد، وتحلت نفسه بكل خلق جميل يدعو إليه الشرع وتخلت عن كل خلق رذيل، فصار عارفا بالحق عاملا بالحق، فهذا لا تسأل عما يحصل له من المعارف الجليلة والعلوم اليقينية والأخلاق الجميلة والسير في جميع تصرفاته على العدل الذي هو الصراط المستقيم، فهل يستوي هذا وذاك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالأول ضال غاو ساع إلى الهلاك والخسران،
هذا الذي أطلق لنفسه العناء وابتعد عن شريعة الرحمن، والثاني مهتد عالم بالحق عامن به يسعى إلى كل خير وبر وكرام، فمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. فرق بين شخصين يا إخوان، بين شخص لا أقول يتحكم في أقواله وأفعاله بل حتى في إراداته ونياته، عبد بنيته فلا ينوي إلا الخير، عبد بفعله فلا يفعل إلا الخير، إن تكلم تكلم بالخير، ها أيمانه بالله عز وجل أو باسم من أسماء وبصفة من صفاته، ما يقول أبي أمي والنعمة وشبكة العشرة وكذا، عقيدته إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله سبحانه وتعالى، عبادته العبادة التي أتى بها، أخلاقه على وفق الشريعة، يغض بصره يخاف الله أمامه المرأة ما ينظر إليها، هل لأن زوجه يراه؟ هل لأن أحدا يراه؟ لا، لأن الله يراه، لأن الله يراه، فلو رأى امرأة عارية لغض بصر كان غير موجود، ليس الذي يتلصص ويعتدي وتجنح بالظلام وتصور الأسوار، وإنما هو الرجل الذي إن دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل يحب وطنه ويحب دينه، رجل يتقي الله سبحانه وتعالى، ينظر إذا كان بينه وبين الدولة عقد وفى بهذا العقد على حسب ما يأخذ رأي مديره، مدير يقول امشي ويقول ما امشي، مدير يقول افعل كذا ويقول ما افعل، غشش، لا ما اغشش، غشش ليه؟ هذا غش ما يجوز، انا اقول لك غشش وانا اقول لك اتق الله، حتى لو رئيس الجمهورية قال غشش، لو جاءنا الرئيس نفسه يقول انا وضع القرار اقول لك غشش، اقول هذه معصية ولا تعطى لك في ذلك، مع عدم نزع اليد من الطاعة، أنا أخذ أوامري من خالقي سبحانه وتعالى وأنت من جملة الأوامر التي أخذها من الخالق، فلهذا تجد ماذا؟ تجد المسلم ربانيا يمشي على صراط المستقيم، أما الآخر فلا نقول كالأنعام بل كما قال ربي بل أضل، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. نعم،
فالأول ضال غاو ساع إلى الهلاك والخسران، والثاني
والمقصود أن الملحدين لم ينتهي،
والمقصود أن الملحدين والمغتر بهم أبدوا وأعادوا في الدعوة إلى حرية الأفكار، والغرض من هذا التحلل من أديان الرسل.
هو هذا يا أخوان، ما يريدون كلمة دين ولا كلمة إسلام ولا كلمة كذا، احنا في عصر تقول لي إجماع، ولهذا حرب إسلام بحير وإبراهيم عيسى وكذا، هو حرب يا أخوان، ها هو هذا الحرب، تقول لي إجماع وتقول لي بخاري ومسلم وتقول لي حدثنا وأخبرنا، احنا في عصر حدثنا وأخبرنا هكذا يزعمون. نعم،
والغرض من هذا التحلل.
الدين ده بينك وبين ربنا، عايز الدين بينك وبين ربنا، هذا الدين بينك وبين، انما دين تخرج به من بيتك، دين تبيع بيه وتشتري بيه وتحكم بيه وتمشي بيه، لا 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 لا، كل واحد حر، قف امامي كده، انت مصري مصري بس، عايزك مصري، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا ملحد ولا سني، ده بينك وبين ربنا، ملحد بينك وبين الله، سني بينك وبين الله، هكذا. نعم، سبحان الله.
والغرض من هذا التحلل من أديان الرسل ومن الأخلاق الجميلة لتنطلق النفوس فيما شاءت فتكون البهائم أحسن حالا منها، والعقول والأفكار متفاوتة في إدراكها وفي مقاصدها وفي غاياتها كالإرادات، بل الإرادات تبع الأفكار. ولو أنهم قيدوا أفكارهم بالحق الذي جاءت به الرسل وإراداتهم باتباع ما نزل الله لكان خيرا لهم وأقوى، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنه فهو المؤمن الحقيقي، وهو الذي قد هدي للتي هي أقوم في علومه ومعارفه وأخلاقه، وهو الذي اطمأنت نفسه إلى الصدق والحق، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة والباطل صاحبه في أمر مريج.
نعم، هذه قاعدة: الصدق طمأنينة والكذب ريبة والباطل صاحبه في أمر مريج. هذه قاعدة. نعم.
فصل: ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين أنهم زخرفوا لها العبارات فسموها تجديدا ورقيا وتقدما ونحوها من الأسماء التي يغرر بها ويغتر بها من لا بصيرة له، وسموا الحق الذي جاءت به الرسل جمودا ورجعية ورجوعا إلى الوراء.
انتبهوا، علومهم سموها تجديدا رقيا تقدما ونحو ذلك من الأسماء حتى يزينوها. يا اخوان، ده التقدم، ده الرقي. طب والاسلام بقى؟ ده التخلف، ده الجمود، ده الرجعية. نعم،
كما قال تعالى عن أسلافهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبر
صار الحجاب يا إخوان تخلف ورجعية، تبو التبرج والصفور ده حضارة ومدنية، تقدم البنت دي متقدمة، البنت دي لكن تراجعي. ولهذا إذا تقدمت، إذا تقدم رجل صالح مثل هذه ما توافق عليه، لأنها متزوج رجل راجعي، بعدين أنت عندك فيس ولا عندك كذا. ها، لازم الشاب اليوم اللي بيتقدم الفتاة لازم يكون عنده فيس وعنده أشياء دي. نعم، الله المستعان.
فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان، أنهم يزخرفون العبارات لتحسين باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل، وأنهم يتواصون بذلك ويفترون على الله الكذب، وأنه يغتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان. فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم المكذبين وزادوا زيادات كما اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر. وليس ما جاءت به الرسل جمودا ولا رجوعا إلى الوراء، وإنما هو الحق والنور والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود ولا للقلوب إلا به، ولا نور إلا باقتباس نوره.
ولا انظر إلى ما يقال بالحضارات التي كانت عند ثمود وكانت عند عاد وكانت عند كذا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. كانوا حضارات، وتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين. لكن فين راحت هذه الأشياء؟ سبحان الله، أمام علوم الرسل وما جاءت به الرسل من عقائد وعلوم وأخلاق. انظر إلى هذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جاهلية جهلاء، ظلم، كيف حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر. فلا سعادة إلا في عقائد الإسلام وأخلاق الإسلام وعبادات الإسلام. نعم،
وهو الموقظ للهمم والعزائم إلى كل خصلة حميدة وإلى كل رقي صحيح وتقدم نافع. فإن من أصول الشريعة الكبرى العمل بالأسباب النافعة والحث على كل عمل ومصلحة والاستعانة بالله في تحقيق ذلك. ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الوصفين بذل المجهود والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال في تقدم مضطرد.
طيب، ما الوصفان؟ العمل بالأسباب النافعة والاستعانة بالله في تحقيق ذلك. نأخذ بالأسباب النافعة ونستعين بالله. نعم.
ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الوصفين بذل المجهود والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال.
يبين عليك ببذل المجهود والاستعانة بالمعبود. عليك ببذل المجهود والاستعانة بالمعبود. هذه قوام أي دولة يا إخوان. نقع عيوننا كده. يا أيها الناس ابذلوا المجهود. نزرع. نتاجر. نحفر. نبني. مستعينين بالله. بالمعبود. مستعينين بالمعبود. نبذل المجهود. هذا الأخذ بجميع أسباب التقدم والرقي. والاستعانة بالمعبود عبودية لله. ده اللي احنا عاوزين. كيف تبنى الدول؟ كيف تبنى الدول؟ بذل مجهود استعانة بمعبود. والله يا اخواني لو اراد الناس بس الرجوع الى عبارة واحدة من عبارات الشريعة يقول لك فقه ايه وتخصص ايه فعند العلماء الحمد لله بذل مجهود. يلا احفر ابحث اشتغل اطلع للصحاري حول هذه الصحاري الى ارض خضراء. اذا ما وجدت ماء على سطح الارض احفر هذه الماء من باطن الارض. ما وجدت احفر الى ان تصل الى محيط الى نهر. لا تتكل ابذل كل اسباب النجاح. ما عندك مدرسة خذ الاولاد في الشوارع علمهم. مو بلازم مدرسة مو بلازم جدر مو بلازم. ما وجدنا ماء اذهب استحضب الماء تجد الماء في اي مكان اخترع. لكن كل ذلك وأنت مستعين برب العالمين سبحانه وتعالى. مسلمون جاء المشركون فحر أرادوا الاعتداء عليهم في الخندق يعملوا إيه؟ شوف ماذا صنعوا؟ خطط حربية هو يا إخوان. حفروا خندقا. أول مرة تعرف العرب هذه الخديعة. حفروا خندقا وحضروا كم في كم حفر الخندق هذا؟ تعرف يعني خندق يحفر حول المدينة؟ اتخاذ أسباب قوة واستعانة بالمعبود. وإذا كنت فيه في الحروب فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم من تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عبادة عبادة لله. فإن خفت فرجالنا أو ركبان. إذا لم نستطع أن نصلي ونحن في اتجاه العدو صلينا على إبلنا صلينا على رحالنا صلينا ونحن نقاتل. نقاتل ونصلي يا أخوان. نقاتل ونصلي. بذل المجهود والاستعانة بالمعبود قوام أي دولة في الوجود. باختصار يقولك أنت عايزين بقى نقعد في الجوامع من اللي قال لك كده؟ من اللي قال كده؟ احنا بيقول اطلع احفر ما تنتظرش مادة خام اشتغل هات المادة الخامين اخترع اخترع يا ابني اجلس ابني أمتك ابني دولتك هي دولتك ووطنك أنت لك. ما تنظر ان هذا يملكه دولة. من الدولة؟ انا وانت. انت مش مدير مدرسة ولا مدير مؤسسة وانت مدير سكة حديد وكذا. واحنا الدولة. من الدولة يعني؟ من الدولة هذه؟ في شخص اسمه دولة؟ انا وانت. لو فهمنا هذا المفهوم كل بذل وكل سعى. الله يا اخوان الواحد يصلح الله به امة لو كان على هذا الفقه وهذا المنهج. ما تنتظر ما تنتظر تكون في مدرسة ان الدولة تصرف لك ما ادري وتجيب لك. اخترع يا اخي اخترع اخترع. والله الواحد كان في المدرسة يجي مدير المدرسة يعمل اجتماع من حد متأخر لك الأستاذ هشام. إيه الأستاذ هشام؟ أنتوا لو زي الأستاذ هشام ما عملنا اجتماعات ولا أعقدنا لكم شيء. هشام ده بيشتغل للنهار. هذا شغل هشام. المدرسة تنتهي الساعة 4 العصر الأستاذ هشام يخلص المغرب. مسجد هات يا ابني شوية غاب من هنا وشوية خشب من هنا وعملنا مسجد في المدرسة. ما فيش إمكانيات المدرسة ما بتصرفش كذا مسجد وأزل في المدرسة وصلي جماعة في المدرسة شوية خشب من هنا ومراين وغاب واعمل مدرسة. هذا تمنتظر أحد يقول لك افعل كذا وهات إمكانات. إمكانات إيه؟ في مدرسة إحدى المدارس ذهبت إليها مش مدرس لغة عربية رسمي إلا أنا اعمل ايه انا مدرستي دي مدرستي انا اصلا مدرسة امشي مع الفصول دول في سنة اولى اقدمهم في المنهج يسيبهم روح سنة تانية اقدمهم في المنهج مدرستي. بعد ستة اشهر من تعيين اول ستة اشهر داخل على المدير فقال لي يا استاذ هشام اليوم انا بضع التقريرات. طيب ان شاء الله يعني تحتاجني في شيء ولا يعني؟ قال انا بديك اول مرة في حياة الواحد لسه متخرج بستقشر اديله امتياز ديك امتياز ولو روح ولو حاولون تحقيقه اقول لهم انا اديك امتياز. هذا هو. يبقى انت حيثما كنت حيثما كنت تكون انت في السعودية كنا ندرس في المسجد الامام ممنوع في نجد بالذات في نجد بالذات في الحجاز ممكن مكة المدينة وبيروحوا كده بال انما نجد بالذات رياض قصيم كلام من ده تبقى انت من مسجد ودرس فيه الامام يقول لي شوف درس وانا لو حولوه اي مكان اروح ليه لماذا يا اخوان. فانت حينما تكون عضوا صالحا حينما تكون منتجا حيثما كنت حيثما حللت تكون مباركا حيثما كنت هذا هو الذي نريده. مدرسه انت فيها ايه؟ مدرسه انت فيها ايه؟ مؤسسة انت فيها ايه؟ تنتظر تأتيك امكانات وتأتيك كذا. يبقى هنا بذل مجهود مع استعانة بالعبود لانك تفعل هذا عبودية لله. فما تفعل هذا لا رجاء درجة ولا نتيجة ولا كذا وكذا الى اخير حيثما كنت. والله اخواني امور عجيبة يعني انا اقول لكم هذا ليس من باب يعني بس انا اقول لك يعني كمثال والله كمثال. ودوني دبلوم تجارة اللغة العربية طبعا في دبلوم تجارة دي يعني ما يسمحش تدخل في البوابة يعني ما كنت دبلوم تجاره يبقى بيزنس ورياضه ماليه ومحاسبه وسكرتاريه وما ادري اللغه العربيه تحطها بره البوابه اصلا بره البوابه. رحت لهم شهر ثلاثة شهر ثلاثة يعني كان قبل ما ياخدوا الاجازه بشهرين المدرس المثالي في المدرسه سنه المدرس المثالي مثالي من شهرين مدرس لغه عربيه وبشهرين مدرس المثالي. كيف يعني مثالي هذه؟ المدير يعطيني التقارير انا لا اضع التقارير اراجعها. اي والله يا اخوان في السعودية في السعودية اعطاني المدير التقارير او على المدرسين مدرس سوري اختلف مع المدير وشتم بعض في المكتب ما يشك واحد في المدرسة ان هذا المدرس مرحل قطعا شتم المدير المدير شتم وخلاص ده مرحل مرحل مدير المدير اعطانا انا اضع التقارير اعطيته 90 ممتاز اول 90 ممتاز جعل يا استاذ هشام انت كيف يعني ده المدرس ده كذا كذا والله التقرير التقرير عندي 72 ده أداؤه هو كان مدرس ماهر جدا ماهر 72 ده مادة علمية عنده 4 درجات من 100 تعامله مع الرؤساء مديله 1 من 4 يبقى ده حق ليس جيد 1 من 4 تعامل مع أولياء الأمور 2 من 4 مادة علمية 72 يعني خلاص جمعنا طلع كام وقلت له هذا انت يعني هذه امانة هذا الذي دين الله به وانا اصلا مش مسؤول ان اضع التقرير انت جزاك الله خير يعني وثقت فيها فانت تضع اللي تريده انت. والله يا اخوان بقي في المدرسة على 90 بقي في المدرسة وما سافر و90 امتياز واعتمد ما وضعته انا. فلو ان كل واحد عمل هذا يا اخوان وكل واحد سواء في مؤسسة في صحة في تعليم في وزارة في كذا أبذل مجهودا واستعن بمعبود سبحان الله العظيم. شوفوا يا اخواني خلاصة الصلاح والإصلاح في الشريعة نعم هكذا تبنى الدول بذل مجهود واستعانة بمعبود نعم
فإنه لا يزال في تقدم مضطرد في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا المعينة على الدين. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا شامل للأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والآجل. وكم في كتاب الله من الأمر بالأعمال الصالحة النافعة والأمر بالاستعانة بالله التي هي روح الأعمال وبها قوامها. فإن من استعان بالله كفاه وأعانه وقواه وأيده بروح منه.
الله أكبر هذه قاعدة. فإن من استعان بالله كفاه وأعانه وقواه وأيده بروح منه. الله أكبر نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى في الأمر بالصبر على الجهاد ومقاومة الأعداء والترغيب في ثواب ذلك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا الأمر بملازمة الصبر على كل عمل نافع والبشارة لهم بمعية الله ومعونته. وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين وروحه فإنها فإنها تقدم إلى الهلاك والدمار، وتقدم إلى هدم كل خلق جميل، والاتصاف بكل خلق رذيل. والمشاهدة والحس أكبر شاهد على هذا، وذلك أنه من الممتنع المحال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صاحبه الدين الصحيح الملازم للحق.
قاعدة يا أخوان، قاعدة: من الممتنع المحال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صاحبه الدين الصحيح الملازم للحق. نعم.
فإن الباطل وإن كان له نوع صولة فآخره الزوال والاضمحلال، ومنتهاه الخسار والهلاك والتبار. فعند هؤلاء الملحدين أن التجديد والرقية والاندماج في معنوية الأجانب أعداء الأديان كلها، وزوال شخصياتهم في شخصيات أولئك، والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم وعوائدهم الدقيقة والجليلة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيرون البقاء على أخلاق دينهم وقومهم التي هي الأخلاق العالية، يرون البقاء عليها جمودا، والانحلال عنها هو الرقي. فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس، فصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم وباطنهم، وصاروا بذلك أكبر سلاح للأعداء على دينهم وقومهم. وبهذه الحال تنحل معنوياتهم ويندمجون في غيرهم في كل شيء، وهذا أبلغ ما يريده الأعداء على المتسمين بالإسلام.
من المتسمين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومما يروج به المنحرفون باطلهم لهجهم الشديد في الثقافة العصرية، زاعمين أن الأخلاق لا تتهذب ولا تتعدل إلا بها، ويطنبون في مدحها والثناء عليها ومدح المتصفين بها وذم من لم تكن له هذه الثقافة، والسخرية منه، وهم يفسرونها تفسير متباينة منحرفة، كل يتكلم بما يخطر له، لأن العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها هكذا يكون أهلها لا يتفقون في نظريتهم وعملهم وأخلاقهم.
هذه قاعدة: العلوم إذا كانت فوضى والأخلاق تتبعها كذا، تكون أخلاق فوضى، يكون أهلها لا يتفقون في نظرياتهم وأعمالهم وأخلاقهم، ترى لكل واحد مشربا. نعم.
ولا يمكننا شرح ما يقولونه عن هذه الثقافة المنحرفة، ولكنه قد علم أهل العلم والحجة وأهل العقول الراقية أن الثقافة التي يلهجون بها هبوط أخلاق.
هذه الثقافة التي يلهجون بها إنما هي هبوط أخلاق. نعم.
وذهاب المعنويات الصحيحة والزهو والعجب والكبر الذي هو أكبر داء يبتلى به العبد، وإنما الثقافة الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين الإسلامي، فإنه محال أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها. والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنها مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها الفضائل، وعجزت عن ترفعها عن الرذائل. وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح وتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة والأعمال إلى الخير والهدى والصلاح ويزجرها عن كل شر هو ما جاء به الدين الإسلامي، فهو مصلح للظاهر والباطن، للعقائد والأخلاق والأعمال، حاث على كل فضيلة، زاجر عن كل رذيلة. فروح ما دعا إليه الدين الإسلامي الإيمان بالغيب المتضمن للإيمان بالله العظيم وما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الحميدة والتصاريف السديدة، ويتضمن الإيمان بالجزاء العاجل والآجل عن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي لا يعرف تفاصيلها إلا من جهة الرسل، وهي التي تزرع في القلوب الرغبة في فعل الفضائل والخيرات والتنافس في اكتساب الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق، وتزرع فيها كراهة الشرور والرذائل، وهي التي يكون لها التأثير العظيم في إصلاح الأفراد والجماعة. قال تعالى في وصف المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فهو الذي يوجه الأفكار والإرادات والأعمال إلى كل خير ويزجرها عن كل ضرر، ويأمرها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. وأما علوم المادة المحضة فإنها جافة لا تنهض بأصحابها إلى مكرمة ولا تزجرهم عن منكر وسوء، وإنما نفوسهم آلية محضة أخص من نفوس السباع الضارية، لا تسعى إلا إلا إلى أغراضها مهما كانت. فكان بين قلب مملوء من الإيمان بالله ومن الرغبة في ثوابه ورضاه والخشية من سخطه وعقابه وأخلاقه أكمل الأخلاق وأفضلها. قد أثر هذا الإيمان وتابعه في توجهه وتوجيهه وسعيه، فكانت أعماله صالحة، وكان مخلصا لله ومؤديا لحقوق عباده، يرعى العهود والأمانات ويحترم الحقوق والمعاملات. قد اطمأن كل أحد في ثقته وأمانته وقيامه بما عليه من الحقوق. كان بين هذا وبين من بضده
كان بين هذا وبين من هو بضده
ليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة، ولا رغبة في الخير ورهبة من الشر، لا يرعى العهود والأمانات، ولا يطمئن إلى ثقته كل من علمه وخبر حاله، ولا عنده خشية لله تردعه عن المحرمات والخيانات. قد هبطت به أخلاقه إلى أسفل سافلين، ثقافته وهمته مصروفة إلى تنميق بدنه وشعره وتجميل لباسه وهيئته وكلامه.
هذا لأنه يعيش مع جسد. هذه الحضارات يا أخواني كلها ترجع إلى مراعاة جسد، بس تشبع جسدا برغباته، لكن لا تبني قلبا، لا تبني روحا، ولا تهذب أخلاقا، ولا تشرح صدرا، ولا تطمئن قلبا. عمل كل هذه الحضارات ليس على القلب، على البدن. أكل، شرب، شرب، وظائف، دخل، كيف يكون كالبهائم السليمة الصحيحة. إنما القلوب ليس يوجد في الغرب علاجها، لأن القلوب إنما علاجها في ذكر الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم نعم.
وليس وراء هذا شيء إلا العار والدمار لما هو عليه من الأخلاق الهدامة لأحواله ولمن يتصل به. فبين هذا وهذا كما بين السماء والأرض، وهذا الفرق العظيم عائد إلى الاتصاف بالثقافة العصرية الجافة أو الثقافة الدينية التي روحها الرحمة والعدل والقسط والأمانة والوفاء بالحقوق. فأعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يكون عنده بصيرة يبصر بها الأشياء على ما هي عليه، فيعرف الحق ويعمل به، ويعرف الباطل فيدعه، والله هو الموفق.
هذه قاعدة يا إخوان. أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يكون عنده بصيرة. هذه أعظم نعمة يا إخوان، أعظم نعمة يتفاوت الخلق بناء عليها. بصيرة يبصر بها الأشياء على ما هي عليه، فيعرف الحق ويعمل به، ويعرف الباطل فيدعه، والله هو الموفق وحده. ولا تنظر إلى من تسمى بالإسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الإسلام. انتبه، لا تنظر إلى من نبذ الإسلام وراء ظهره بس اسمه محمد ينتمي إلى الإسلام ولكنه يخالفه وقد نبذ الإسلام وراء ظهره، فتحتج به على الإسلام والمسلم في صفته وجموده وهبوط أخلاقه، فتقول هكذا الإسلام، كما يقدم الآن التكفيريون وكذا صورة وكذا الإسلام، هؤلاء هم السلفيون. نعم، فإن الإسلام والمسلمين الحقيقيين تبرون ممن هذه حاله، وإن تسمى بالإسلام وليس له منه إلا رسم، فإن الدين الإسلامي دين الرفعة والعزة والرقي الصحيح، فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية الإحكام والانتظام، وهي الغاية في توجيه المتصفين بها إلى كل خير وصلاح وإصلاح، كما هو معروف عند كل أحد ما كان عليه المسلمون الأولون من الكمال والقيام بجميع المقومات الدنية والدنيوية، وبهم يضرب المثل في الكمال الإنساني الذي ليس له نظير. فمن أراد أن يعرف تأثيرات جميلة فلينظر إلى هؤلاء، انظر إلى الصحابة، هذا هو الإسلام الذي طبقه، انظر إلى التابعين، انظر إلى أئمة الهدى، لا تنظر إلى من تسمى بالإسلام والإسلام بريء منه وتحكم به على الإسلام. وأما من أراد المكابرة والتغرير فله نظر غير هذا، والله المستعان. طيب يعني بيقيموا الصلاة الآن ولا بتأخروا شوية؟ ماشي يلا. نعم.
فصل. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أخبر تعالى في هذه الآيات وغيرها أن المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم والجاحدين لآيات الله إنما حملهم على ذلك الكبر الذي في صدورهم واحتقارهم استهزاؤهم بما جاءتهم به الرسل وفرحهم بعلومهم المنافية لعلوم الرسل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الذي ذكره الله هو أفظع وأشنع آثار الكبر الذي هو شر الأخلاق، الذي من في قلبه مثقال حبة منه لا يدخل الجنة. وهكذا خلف هؤلاء وهكذا خلف هؤلاء السلف الطالح، فإنهم قد اتفقت كلمة سفهائهم ومعانديهم أنهم لا يؤمنون ولا ينقذون إلا لما دخلت تحت حواسهم وتجاربهم ونظرياتهم.
السلف الصالح والسلف الطالح، هذا مصطلح جميل. احنا عندنا السلف الصالح نبي الصحابة من نتبعهم، وكذلك الرسل، إنما هؤلاء لهم سلف طالح، فهؤلاء تبعوا سلفهم الطالح. مصطلح جيد هذا، في السلف الصالح وفي السلف الطالح. نعم.
ولا ينقادون إلا لما دخل تحت حواسهم وتجاربهم ونظرياتهم، وما سوى ذلك أنكروه وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وقد علم
وقد علم عقلا وشرعا وفطرة
أن العلوم والحقائق التي لا تدخل تحت الحواس وتدرك بالعلوم التي جاءت بها الرسل وبالعقول والفطر السليمة، قد علم أنها أكمل العلوم وأقواها وأنفعها، فهم جحدوا رأسا.
يكفي أن الله أنزل بها وحيا، هذه علوم أنزل الله بها وحيا وأرسل بها رسلا، تكون كعلوم أفرزتها حثالة العقول البشرية. نعم.
فهم جحدوها رأسا إلا ما أحاطت به معارفهم الضئيلة مما يدخل تحت الحواس. فلو فرض الفرض المحال أن جميع العلوم المدركة بالحواس قد أحاطوا بها لكانت ضئيلة جدا بالنسبة إلى علوم الرسل ومدركات العقول، فكيف ما أدركوه من علوم الطبيعة والكون قليل بالنسبة إلى ما لم يعرفوه وهم معترفون بذلك، ولا يزالون يحدثون نظريات وتجارب يحكمون عليها ثم بعد ذلك يتبين لهم أخطاؤها ويستأنفون غيرها. وهكذا فإذا كان هذا قصورهم وتقصيرهم في علوم المادة التي إنما تكبروا وافتخروا بعلمها، فكيف بالعلوم العظيمة التي لم يشموا رائحتها، علوم الشرع وأصوله وفروعه، وعلوم الغيب وتفاصيل ما أخبر الله به وأخبر به رسله. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية. فقد أرى الله عباده في هذه الأوقات من مخترعاتهم ومما عملته أيديهم من الخوارق والآيات ما يزداد به المؤمن إيمانا وتقوم به الحجة على المعاند المكابر. فهذه الكهرباء وما نتج عنها من الأعمال العظيمة المعروفة، وهي من أعمال البشر الذي علم الله الإنسان ما لم يعلم، فقبل أن يشاهدوها لو قيل لهم عن بعض أعمالها إنها ستكون وتقع لبادروا بالإنكار، كما بادر أسلافهم من المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم حين حدثهم بالإسراء والمعراج، مع أن من آيات الرسل وخوارقهم التي لا تزال يشاهد نظيرها أو ما يقاربها. فإذا كانوا يجحدون لما لم يحيطوا به علما، وقد حدث من المخترعات البشرية ما يكذبهم ويبطل الأصل الذي به يحتجون، مع أن هذه الخوارق من صنع الآدميين والله هو الذي علمهم إياها، فكيف ينكرون ما أخبر الله به وأخبر به الرسل من أمور الغيب إذ لم تدخل تحت مداركهم ومعلوماتهم وعجزت عقولهم عن إدراكها. وهذه الحالة هي دأب الأمم المكذبين للرسل، إذا أخبرتهم الرسل بما لم يعرفوه أنكروه وجحدوه واستكبروا عنه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم. وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وهل أعظم شقاء وضلالا ممن ينكر قدرة الخلاق العليم وهو يشاهد من آياته في الآفاق والأنفس أمورا كثيرة تبطل حجته وتزهق باطله؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فطغيانهم الشنيع وكبرهم البليغ حملهم على هذا القول الفظيع، وهم أحق بالجنون، إذ زعموا أن هذه الموجودات العظيمة التي هي في غاية الإتقان والانتظام في خلقها وتصريفها وتدبيرها وغاياتها الحميدة وحكمها البديعة، زعموا أنها وليدة المصادفة وآثار الطبيعة من غير خالق خلقها ولا مبدع أبدعها وأتقنها، مجرد ما ينظر النعاقل ويتصور قولهم هذا يعلم أنهم قد ابتلوا ببلية هي أعظم البلايا. وكيف سورت لهم نفوسهم أن يتفاوه بهذا القول الذي هو أكبر معبر عن
ضلالهم
الذي هو أكبر معبر عن ضلالهم وجهلهم وحماقتهم، بل هو من أقوال المجانين الذين يهذون بما لا يدرون.
يعني أن هذا الخلق وجد وحده وكذا وخلقته طبيعة.
فمن تأمل بعض المخلوقات وما أودعه الله من الخلق العجيب والنظام المحكم والتدابير العجيبة جزم جزما لا يمتر فيه بكذب هؤلاء، وافترائهم في جحدهم ومكابرتهم للمحسوسات فضلا عن المعقولات وما جاءت به الرسل. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم أي من الكبر الذي في صدورهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا الآيات.
نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.